أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد، وعلى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما زال الكلام في تفسير القرآن في ظل العقل الصريح، وبينا التمييز بين أو المائز بين المنهج التفسيري والاهتمام التفسيري، وكذلك بينا معنى العقل الفطري، وبينا معنى العقل الصريح، ثم قسمنا العقل الصريح إلى عقل نظري ما ينبغي أن يعلم، وعقل عملي ما ينبغي أن يعمل. ثم بينا أن هنالك المصنف حفظه الله أن هنالك آيات قرآنية يختص بها العقل النظري، وهنالك آيات يختص بها العقل العملي. الآيات التي يختص بها العقل النظري هي آيات العقائد والمعارف، أما الآيات التي يختص بها العقل العملي كالآيات المختصة في الأخلاق والحقوق. ثم يضرب مثال أو أمثلة عديدة. عليكم السلام. وقبل الأمثلة قلنا أن العقل الصريح يتدخل فيما يعلم وفيما يعمل، يعني العقل الصريح يتدخل في العلم والعمل. الآيات التي تختص بالصراط، بالميزان، بالبرزخ، بأهوال يوم القيامة وما شاكل ذلك، ليس هنالك دخل لا للعقل العملي ولا للعقل النظري، كما صرح بذلك المازندراني علي أكبر، وهذه نص عبارته. قال: لا يخفى أن التفسير العقلي يختص بالآيات التي يكون للعقل حكم بديهي، يعني سواء كان نظري أو كان عملي، بمضامينها، فلا يأتي بالآيات الناطقة بخصوصيات الجنة والنار وعالم البرزخ وأحوال أهلها والصراط والميزان والقيامة والكرسي والعرش واللوح والقلم وعالم الذر والروح والملائكة والجنة وعالم الكتاب ومنطق الطير وكثير من الحقائق والمفاهيم التوقيفية الخارجة عن قدرة العقل، مما يكون فوق حد فهم البشر ولا حكم للعقل فيه. ذكر ذلك في موسوعته دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية، الجزء الأول صفحة 86. العقل النظري، أول ما ابتدأ بضرب أمثلة الشيخ السبحاني حفظه الله، ابتدأ بالعقل النظري. قال واحد من العقل النظري، قال: صرف الوجود، أو واحد لا ثاني له، واحد لا ثاني له. وهنا لابد علينا ولو إجمالا أن نقسم التوحيد ونبين أقسام التوحيد، وقد ذكرت ذلك مرارا وكرارا في الأبحاث العقدية السابقة، ولا بأس في الأعادة والتذكرة، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول هو التوحيد الذاتي، والتوحيد الذاتي على قسمين: إما توحيد ذاتي واحدي بمعنى أن الله واحد بالوحدة الحق الحقيقية التي لا ثانية لها، بخلاف الوحدة البشرية أو الوحدة الإمكانية بصورة عامة، فإن الواحد الإمكاني له ثاني، فالواحد إما واحد حقيقي وإما واحد اعتباري. الواحد الإمكاني هو واحد اعتباري، أما الواحد الوحدة الإلهية هي الوحدة الحقيقية. ولذلك أهل المشارب، أهل الذوق العرفاني، حينما يأتون إلى الهجرة المعنوية يقولون من الكثرة إلى الوحدة، لم يقولون من الوحدة إلى الوحدة، يقولون من الكثرة إلى الوحدة، يعني من الخلق إلى الحق بالحق هكذا. على كل حال، إذن التوحيد الأول هو التوحيد الذاتي الواحدي بالوحدة الحق الحقيقية التي لا تتعدد.
في قبال يعني نقدر نقول الوحدة الاعتبارية؟
نعم، هاي الوحدة الإمكانية. التوحيد الثاني اللي يقصد عنه التوحيد الذاتي الأحدي بمعنى البساطة وعدم التركيب والتركب، وهو نفي التركيب مطلقا، سواء كان تركيبا من الوجود والماهية أو تركيبا ذهنيا أو تركيبا من الصورة والمادة أو تركيبا خارجيا، بمطلق التركيب فهو باطل ومطرود عن ساحة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن المركب هو المكون الإجزائي الذي احتاج كل جزء إلى جزء حتى يكون هنالك تركيب. وبما أن الله تبارك وتعالى لا فقر في ساحته، هو الغني المطلق بمطلق الغنى، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والغني المطلق بمعنى البساطة المطلقة، وهذا معنى التوحيد الذاتي الأحدي. قل هو الله بسيط، هكذا قل هو الله أحد، قل هو الله بسيط. زين، هذا هو القسم الأول من التوحيد الذي ينقسم إلى قسمين. القسم الثاني وهو التوحيد الصفاتي. التوحيد الصفاتي بمعنى أن الموحد لا بد أن يوحد الموحد وهو الله بجميع خصوصياته، ومن خصوصياته أن صفاته عين ذاته، هي هو وهو هي، بخلاف الأشاعرة الذين قالوا أن صفات الله تبارك وتعالى زائدة عليه قديمة بقدمه، مما أوقعهم هذا التصريح والاحتقاد في المحذور، وهو أن من كانت صفته زائدة عن ذاته كان محتاجا إليها للاتصاف بها، والمحتاج ممكن فيحصل الانقلاب، وهذا باطل. ثم أنه لو كانت الصفة زائدة عن ذات الله تبارك وتعالى قبل اتصافه يتصف بضدها أو بنقيضها، فحينما لم يتصف بالعلم ثم اتصف بعد ذلك قبل أن يتصف كان والعياذ بالله جاهلا. إضافة إلى ذلك، لو لم نقل بعينية الصفات للذات الإلهية للزم من ذلك أن الصفة غير الموصوف حقيقة، وبهذا يكون الله تبارك وتعالى ليس بعليم وإنما يكون ذي علم. واضح؟ يكون ذي علم. وإذا كان ذو علمين كان فوقه عليم، للآية المباركة الواضحة، وفوق كل ذي علم عليم. إذن لابد أن يكون هنالك عينية، توحيد في عينية الصفات للذات، هو هي وهي هو. نعم، اختلاف في المفهوم، اتحاد في المصداق، العلم غير المعلوم، وين العلم غير المعلوم، أو الله غير العلم غير القدرة، هاي الغيرية بالمفهوم. وهذا مما أوقعه الفخر الرازي في عدم التمييز بين المفهوم والمصداق. في المصداق الخارجي في الحمل الشائع الصناعي، الله تبارك وتعالى عين صفاته، وصفاته عينه، يكون العلم هو، وهو القدرة، والقدرة الحياة، والحياة العلم. هذا القسم الثاني من التوحيد. القسم الثالث، التوحيد الأفعالي. التوحيد الأفعالي بمعنى أن كل ما في الكون فعل الله، وأقصد كل ما في الكون فعل الله أي الأفعال الحسنة، أفعال الخير. أن فعلك الآن في كتابة البحث وأنت تكتب الآن وتقرر الدرس، هذا فيه خير. هل هو فعلك أم فعل الله؟ أولا وبالذات فعل الله، هذا هو التوحيد الأفعالي. أنه لا مدبر في الوجود إلا الله تبارك وتعالى، بمعنى ليس في الدار غير الله ديار. وبمشيئته جعل الأسباب بيد خلقه كالمدبرات أمرا، ككتابة السيد، ككتابة الشيخ، وهكذا. وهذا معنى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كله فعل الله. وهذا معنى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن هنالك أقسام ثلاث، ذاتي صفاتي أفعالي. الرواية جاءت عن جبرائيل سلام الله عليه، نزل على صدر النبي محمد صلى الله عليه وآله بخبر عظيم، وقال له: طوبى لمن قال من أمتك الحمد لله وحده وحده وحده. هسه بعضهم قال من باب التأكيد أكده على الوحدانية الإلهية، وبعضهم قال لا، من باب التقسيم، وحده بالذات، وحده بالصفات، وحده بالأفعال. أي نعم، على التقسيم بلي. وهو التقسيم نفسه بالقرآن موجود.
زين،
بلي، فعل الله تبارك وتعالى. كل الأفعال الموجودة في نظام الكون لو لم تكن هنالك مشيئة إلهية لما فعل شيخ حميد بهذا الأمر، لما كتب. كل الأفعال التي يفعلها الإنسان من خير هي فعل الله تبارك وتعالى، بمعنى الإذن الإلهي، هذا هو فعل الله. بمعنى أخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه، هو التوحيد الأفعالي. لا مدبر في الوجود إلا الله، ليس في الدار غير الله ديار.
يعني نقدر نقول هي متعلق وحدة بالقدرة، يعني
بل وحدة الوجود.
نقدر نقول شيخنا أنه مو العبد غير قادر، بس الله قال قدر أن يفعل الخير
بإذنه. نعم، أحسن، هو الإفاضة الإلهية. إذن الآن اتضح لنا أن الله تبارك وتعالى واحد بالوحدة الحق الحقيقية الطاردة للإثنينية، وأنه واحد بالوحدة الأحدية الطاردة للتركيب. واضح؟ فقال قرأنا هذا الواحد لا ثاني له. يقول سبحانه: ليس كمثله شيء. كيف نميز بين ليس كمثلي شيء وبين عبدي أطعني تكون مثلي؟ تقول للشيء كن فيكون. ليس كمثلي شيء في مقام الذات الاستقلالية، الله ليس كمثلي شيء مستقلا، مثله في مقام التبعية ماكو مشكلة. ليس كمثلي شيء وهو سميع البصير، فالآية تنفي أن يكون له سبحانه أي مثيل أو أي ند. وفي صورة أخرى يقول: ولم يكن له كفؤا أحد. يريد يبين على أنه ليس كمثلي شيء في مقام الوحدة، وقل هو الله أحد ليس كمثلي شيء في مقام البساطة.
حتى يعني تتعلق على المستحيل، يعني
ها؟
على حتى لا يصير الآية متعلقة بالمستحيل وهذا
يعني التعلق بالمستحيل من مختصات العلم الإلهي، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم حتى بالأشياء إذا كانت كيف كانت تكون، ما كذا يقولون؟
يقولون إذا أكيد
يعني يعلم بالممتنع،
إذا يريد عندك شيء علق على الممكن وليس على المستحيل.
نعم على الممكن، بل قدرته تتعلق بالمقدورات الإمكانية.
أي مو يشكلون يعني هنا ليش التعليق على المستحيل بعد ما أنت قليت على الاستحاض؟
هو أصلاً مستحيل. لا القدرة الإلهية لا تتعلق باللا شيئية، والمستحيل هو اللا شيء، فإذا لا تتعلق بالمستحيل هاي النتيجة. زين، صرف الوجود لا يتعدد، لا يتثنى، لا يتكرر، وهاي قريناها اللي الإعرابي جاء إلى أمير المؤمنين في القتال وقال أتقول إن الله واحد، فحمل عليه القوم وتكلمنا بهذا. وصل بنا الكلام إلى التعدد يستلزم التركب أو التركيب. قلنا أنه كل متعدد سواء كان التعدد ذاتي كتعدد الإنسان نفسه، الإنسان واحد لو متعدد، واحد من يا ناحية، من ناحية الجملة، أما من الناحية التفصيلية له رأس غير اليد، له يد غير الرجل، وهكذا. إذن هو متكثر، وكل متكثر مركب، وكل مركب، كل مركب هو اثنان، واضح؟ والله تبارك وتعالى وقلنا أن الألوهية منقسمة إلى إلهين أو إلى ثلاث آلهة. نقول أولا إما أن يتفق على كل شيء، إذن لا مائزة فهو واحد، واضح؟ وإما أن يتميز لو كان لبان، ما اختلف نظام الوجود هو هو، ولو اختلف الإلهان فيما بينهما كاختلاف الليل والنهار، هذا يريده ليل وهذا يريده نهار، في نفس اللحظة لفسد الكون وما فيه. هاي لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتها. إذن إله واحد،
واحد الليل واحد النهار،
واحد الليل واحد النهار، وهذا مقيد الإرادة لو مطلق الإرادة. أحسن. وإذا قلنا ثم أنه بمجرد أن تقول إلهين لمن القدم وهكذا تساوي تعدد القدماء وتعدد القدماء باطل. قال لو كان هناك واجب وجود آخر لشارك الواجبان في كونهما واجبي الوجود، ولا بد من تميز أحدهما عن الآخر بشيء وراء ذلك الأمر المشترك، لابد أن يكون هنالك مائز، كما هو الحال في كل مثلين، وذلك يستلزم تركب كل منهما من شيئين، إحداهما بمن مركبين، اثنين يتركبان ما به الاشتراك وهو الإلوهية، وما به الافتراق وهي الإرادة، وكل ما كان إرادته تختلف عن اشتراكه، يعني كل هنالك تمييز وهنالك اشتراك، يعني ذلك التركب. وقد ثبت أن الله بسيط أحدي لا تركب في ذاته. قال وذلك يستلزم تركب كل منهما من شيئين، أحدهما يرجع إلى ما به الاشتراك، اثنينهم إلهين، والآخر إلى ما به الامتياز والافتراق. والمركب بما أنه محتاج إلى أجزائه، مكون أجزائي لا يكون موصوفا بوجوب الوجود، بل يكون لأجل الحاجة ممكنا، وهو خلاف الغرار، يحصل الانقلاب. واضح كلها وين؟ بالعقل النظري. وباختصار لو كان في الوجود واجبان للزم إمكانهما. لماذا؟ لأن كل واجب منهم محتاج إلى الآخر، لأنه مشتركان ومفترقان، والمحتاج ممكن غير واجب، والإله لا بد أن يكون واجبا. وباختصار لو كان في الوجود واجبان للزم إمكانهما، وذلك أنهما يشتركان في وجوب الوجود، فإن لم يتميزا لم تحصل الإثنينية، فهو واحد واحد لا إثنينية. وإن تميزا لزم تركب كل واحد منهما مما به المشاركة وما به الممايزة، وكل مركب ممكن بطبيعة الحال، فيكونا الإلهين ممكنين، وهذا خلاف الفرض. لماذا؟ لأن الواجب لابد أن يكون، أو الإله لابد أن يكون واجبا، لابد أن يكون غنيا غير محتاجين. الوجود اللامتناهي لا يقبل التعدد، واضح أنه كل غير متناهي لا تعدد في ذاته. يبرهن ببرهان منطقي فلسفي وهو القياس. قال: هذا البرهان مؤلف من صغرى وكبرى، ونتيجة هو والنتيجة هو وحدة الواجب وعدم إمكان تعدد الواجب. وإليك صور القياس حتى نبرهن ويتضح المطلب بصورة جلية، حتى نبرهن على كل من صغراه وكبراه ونخرج بنتيجته. قال: وجود الواجب غير متناهي، هذه دعوة، كل متناهي واجب، أو كل غير متناهي واجب، كل واجب غير متناهي، هذه دعوة. وكل غير متناهي واحد لا يقبل التعدد، فالنتيجة وجود الواجب واحد لا يقبل التعدد. تقبلون بهذا القياس؟ ها؟ زين. وإليك البرهنة على كل من المقدمتين الصغرى والكبرى. أما الصغرى فإن محدودية الموجود ملازمة لتلبسه بالعدم. بمجرد أن تقول هذا الموجود محدود إذن يتلبس بالعدم، واضح؟ ولأجل تقريب هذا المعنى، لاحظ الكتاب الذي بين يديك، الموضوع بحجم خاص، له مقدمة وله مؤخرة، له جلد بداية وله جلد نهاية، له عنوان بدائي وله والحمد لله رب العالمين وهي النهاية، مو هذا الكتاب الذي بين يديك. فإنك إذا نظرت إلى أي طرف من أطراف الكتاب، سواء كان المستطيل، سواء كان بالعرض بالطول، من أطرافه ترى أنه ينتهي إليك وينعدم بعده، ولا فرق في ذلك بين صغير الموجودات وكبيرها، بين الذرة وبين الجبل فرضاً، حتى أن جبال الهملايا مع عظمتها محدودة. إش قد ما تصير ناطحات السحاب، إش قد ما تصير السماوات، إش قد ما تعلى، هي محدودة، لها حد محدود. مع عظمتها محدودة، لا نرى أي أثر للجبل بعد حده. إذا صعدت إلى قمة الجبل بعد تشوف جبل، لا ترى جبلاً،
يعني ينتهي،
أكو فضاء، وهذا هو الانتهاء، أكو فضاء يعني انتهى، مع أنه شنو عالي عظيم، مع عظمتها محدودة لا نرى أي أثر للجبل بعد حده. وهذه خصيصة كل موجود متناهي زمانا أو مكانا أو غير ذلك، فالمحدودية والتلبس بالعدم متلازمان، محدودية وتلبس. وبتقرير آخر، عوامل المحدودية تتمحور في الأمور التالية: أولا، كون الشيء محدودا بالماهية ومزدوجا بها، فإنها حد وجود الشيء والوجود المطلق بلا نهاية، أو بلا ماهية عفوا، غير محدود أو غير محدد ولا مقيد، وإنما يتحدد بالماهية. كل ممكن محدود بمن؟ بالماهية. فحد الإنسان ما هو؟ الحيوانية الناطقية، وهي ماهية الإنسان. ثانيا، كون الشيء واقعا في إطار الزمان، هذا اللي بيناه وين في بداية الحكمة، في إطار الزمان، فهذا الكم المتصل اكو كم متصل واكو كم شنو منفصل. الكم المتصل كالخط فرضان وهو الزمان، ولدت من كذا الى شنو الى كذا، فانت في مد المتصل. يحدد وجود او يحدد الوجود وجود الشيء في زمان، في زمان دون زمان. انت تعيش 50 سنة، ما عشت قبل 50، ما عشت بعد 50، 50 سنة وجود شنو متصل. ثالثا كون الشيء في حيز المكان، الان جالس في هذا المكان، وهو ايضا يحدد وجود ويحدد وجود الشيء ويخصه بمكان دون اخر. انت جالس الان ما جالس بهذا المكان، انت محدود. هذا كله بالنسبه الى صغرى الموضوع او صغرى العنوان. واما الكبرى فهي واضحه بادنى تامل بعد ان خرجنا ان الممكن شنو او ان المحدوده متلبس بمن بالمحدوديه والعدم. هاي صغرى. كبرى ما هي؟ قال فهي واضحه بادنى تامل، وذلك لان فرض تعدد لا متناهي، لو قلنا إلهين أو الإله متناهي، لو فرضنا تعدد اللامتناهي يستلزم أن نعتبر كل واحد منهما متناهيا من بعض الجهات حتى يصح لنا أن نقول هذا غير ذلك. هذا الإله متناهي 50 سنة، ثم بدأ الإله الثاني أو معه إلى 100 سنة، فنشير إليه، هذا الإله متناهي، ذلك الإله متناهي. ولا يقال هذا إلا إذا كان كل واحد متميزا عن الآخر، والتميز يستلزم أن لا يوجد الأول حيث يوجد الثاني، وكذا العكس. وهذه هي المحدودية، يعني معنى المحدودية وعين التناهي، والمفروض أنه سبحانه غير محدود ولا متناهي. فالوجود اللامتناهي لا يقبل التعدد، لأن التعدد شنو؟ لأن ملازم للمحدودية، وكل محدود هو متناهي. فيستنتج من هاتين المقدمتين أن وجود الواجب واحد لا يقبل التعدد. ومن لطيف القول ما نجده في كلامه سبحانه وتعالى، حيث أنه بعدما يوصف أو يصف نفسه المقدسة بالوحدانية يعقبه بوصف القهارية، الله الواحد القهار، يعني يقهر كل وحدة ولا تبقى الوحدة الحق الحقيقية إلا له سبحانه وتعالى. هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى، وذلك الذي قال أينما مطرت فأنت لي، وهذا الذي قال سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم، أين الملوك وأين الكذا الجبابرة وأين هذه. كانوا شنو يعتبرون أنفسهم هؤلاء أنه هو الواحد المهيمن على رقاب الناس، هو الواحد المهيمن الذي يطعم الفقراء إن شاء ولا يطعمهم إن شاء، هذا الذي يقول الحياة والممات بيدي، هذا الذي قال شنو قال لإبراهيم عليه السلام أنا أحيي وأميت، فقال له شنو أنا أخرج الشمس من أو الله يخرج الشمس من وجه المحاورة التي جرت من مشرقها إلى مغربها فأتي بها من مغربها، فبهت الذي كفر. بالوحدانية يعقبه بوصف القهارية، فالله تبارك وتعالى الوحدة القهارة التي قهرت جميع الوحدات الإمكانية. ومن قال بأنني واحد قهار، هذا الذي جاء إلى الملك العباسي وقال له وهو على عرشه واعتبر أن عرشه هو عرش الهيمنة والسيطرة، وقال له الشاعر، هذا شاعر يبتغي مو محتقد وإنما يبتغي من ذلك ثمنا، قال له احكم هكذا، احكم فأنت الواحد القهار، ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. شعر قديم أتذكره جبالي، قال ما شئت يعني المشيئة بيدك، ما شئت لا ما شاء ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. يقول تبختر وجاءت ذبابة ها أزعجته فأسقطت أسقطته من أعلى عرشه ثم تدحرج هذا التاج إلى هذا قارئ القرآن في زمانه وقال تسلبكم الذبابة وكذا الآية المباركة. أي فالله تبارك وتعالى قهره بلحظته بلحظة هذا الجبار. فالقاهرية الواحدية القاهرية لا يتصف بها أي أحد إلا الله تبارك وتعالى. وما ذلك إلا لأن المحدود المتناهي مقهور وإن كان قائدا وإن كان مهيمنا بالهيمنة المتناهية مقهور للحدود والقيود الحاكمة عليه. فإذا كان قاهرا من كل الجهات لم تتحكم فيه الحدود فكأن اللامحدودية لازم وصف القاهرية. وقد عرفت أن ما لا حد له لا يكون واحدا لا يقبل التعدد. فقوله سبحانه وتعالى وهو الواحد القهار من قبيل ذكر الشيء مع البينة والبرهان. قال لا مدبر للكون إلا الله بمعنى التوحيد الأفعالي. واضح؟ نقرأ هذا ولو بالقدر يعني سريع حتى نصل الله تبارك وتعالى فوق الرؤية. إن القرآن يستدل على وحدة المدبر ببرهان شيق. هسه كلمة شيق أهل اللغة ما يقبلونها. الشيق من الانشقاق. إذا تريد من الاشتياق المفروض تكون شائق هكذا يقولون أهل اللغة. إذن المدبر ببرهان شائق ويقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. رب العرش. والمراد من الإله في المقام هو الإله الخالق ردا للثنوية الذين يظنون أن خالق الخير غير خالق الشر. أولئك الثنوية ماذا قالوا؟ قالوا أن هنالك إلهين. لماذا؟ لأنه هنالك شر نراه القتل شر والمتصدق خير. إذن هنالك خير وهنالك شر ولا يمكن لنا أن نقول أن الخير والشر من إله واحد. لا، لابد أن ننزه ذلك إله الخير ونبعد الشر عن. إذن الشر من أين؟ قالوا له إله آخر. فهؤلاء نزه الله تبارك وتعالى من الشر ووقعوا في المحذور وهو الاثنينية والشرك. زين. الذين يظنون أن خالق الخير غير خالق الشر أو النصرانية حيث ذهبت إلى التثليث ثلاثة يعني المسيحية. وحاصل البرهان إذا افترضنا أن للكون خالقين وأن العالم مخلوق لإلهين فلأنه لا بد أن نقول وبحكم كونهما اثنين إلهين أنهما يختلفان عن بعض في جهة أو جهات وإلا لما صحت الإثنينية والتعدد أي لما صح. وهذا وضحنا أنه لا بد من مائز وإن لم يكن هنالك مائز لا داعي للإثنينية فهو واحدون. ومن المعلوم أن الاختلاف في الذات سبب للاختلاف في طريقة التدبير والإرادة بين المختلفين ذاتا. فإذا كان تدبير العالم العلوي أو العلوي عفوا فإذا كان تدبير العالم العلوي هو هم العالم العلوي العالم العلوي والعالم العلوي هم عالم. مثلا من تدبير واحد من الإلهين وتدبير العالم السفلي من تدبير إله آخر فإن من الحتم أن ينفصم الترابط بين نظامي العالمين ويزول الارتباط بينهما سفلي وعلوي. لا ارتباط بينهما لا صلة بينهما لأنه من المستحيل تدبير موجود ذي أجزاء منسجمة بتدبيرين متنافيين متضادين متناقضين متهافتين لا يمكن ذلك. وينتج من ذلك التفكك بين جزئي العالم وبالتالي فساد الكون بأسره من سماوات وأرض وما بينهما، لأننا جميعا نعلم بأن بقاء النظام الكوني ناشئ من الارتباط الحاكم على أجزائه المنظومة الشمسية، بحيث لو فقد هذا الارتباط على أثر الاختلاف في التدبير، مثل أن تختل قوتا الجذب والدفع، لتعرض الكون بأسره للخلل ولم يبقى للكون وجود ولا أثر. هذا هو البرهان المشرق الذي يفسر الآية بالعقل الصريح. وبما أننا نعلم أن الكون منظم ومحكم، ليس هنالك فساد في نظام الكون، وكما قال السبزواري في منظومته ملا هادي رحمه الله: ما كان موزونا لبعض من نغم، وفي نظام الكل كل منتظم، فلا اختلاف إذا لا اثنينية في الإلوهية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.